على آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت لكم فيما سبق حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذكرت لكم كلاما مجملا على هذا الحديث، وذكرت لكم أنني سأذكر جملة من أمور الشريعة التي تتعلق بهذا الحديث، وتعلقها به من وجهين. أما الوجه الأول فهو بيان وصف العمل إذا كان مقبولا، والثاني وصف العمل إذا كان مردودا. وذلك أن هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن العمل المخالف للشرع مردود، وأن يدل بمفهوم المخالفة له أن العمل الموافق للشرع مقبول. وبدأت بالأمر الأول وهو الصلاة، وإنما بدأت بها لكثرة المتهاونين بها، وتهاونهم بها على وجوه كثيرة. وذكرت كلاما مجملا عنها، ثم بدأت الكلام عليها بالتفصيل. فبدأت بشرط من شروطها، وهو الطهارة. فذكرت صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، ذكرت صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وذكرت فروض الوضوء، والمقصود بالفروض هنا الواجبات، وتسميتها فرضا أو واجبا هذا مجرد اصطلاح، لأن الله تعالى أمر بها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآيات. فالمقصود أن التسمية بالفرض أو بالواجب، وفيه من أهل العلم من يسميها بالأركان. وعلى كل حال فهذه مجرد اصطلاحات علمية، ومن القواعد المقررة أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المراد، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وطبقها تطبيقا عمليا، فاتفق قول الله جل وعلا، وفصل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة أذكر لكم أمورا أخرى تتعلق بهذا الشرط، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا شرط ثبت في القرآن وثبت في السنة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالطهارة شرط في صحة الصلاة. وسيأتي كلام في محل في درس آخر يتعلق بالرخص المتعلقة بالصلاة في وقته المناسب. في هذه الليلة أتكلم على جانب من الجوانب المتعلقة بهذا الشرط. هذا الجانب هو شروط المشترطة للطهارة، الشروط المشترطة للطهارة، لأنه سبق الكلام على الفروض أو الواجبات أو الأركان على حسب اختلاف تسمية العلماء. لكن الشروط المشترطة للطهارة، من هذه الشروط النية. ومن المعلوم أن النية في باب العبادات أو فيما كان الأصل فيه التعبد أنها شرط في صحة العمل وشرط في ثوابه، شرط في صحة العمل وشرط في ثوابه. فالنية ميزان للأعمال الباطنة. والمقصود بالنية هنا أن الشخص عندما يريد أن يتوضأ لا بد أن يقوم في قلبه واحد من ثلاثة أمور، يعني أي واحد منها نويت أو قصدت فإنه يكفي. فعندما تريد أن تتوضأ تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث، إلا إذا كنت ممن حدثه دائم فإنك لا تنوي رفع الحدث، وإنما تنتقل إلى الأمر الثاني فتنوي استباحة ما تجب له الطهارة كالصلاة ومس المصحف فإذا لويت إذا قصدت بوضوئك استباحة ما تجب له الطهارة سواء كنت ممن حدثه دائم أو كنت ممن حدثه ليس بدائم. والمقصود بمن حدثه دائم صاحب السلس الذي لا ينقطع، لأن هذا لا يرتفع حدثه ولكنه يستبيح بوضوئه هذا الصلاة. هذا هو الأمر الثاني. فالأمر الأول قصد رفع الحدث ممن ليس عنده حدث دائم، والثاني قصد استباحة ما تجب أو استباحة فعل ما تجب له الطهارة كالصلاة مثلا. الأمر الثالث أن تقصد ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن عن ظهر قلب، قراءة القرآن عن ظهر قلب، وكإرادة النوم، وكذكر الله جل وعلا، إلى غير ذلك من المواضع التي تسن لها الطهارة. فإذا حصل عندك قصد على أي وجه من هذه الوجوه تكون هذه النية قد وقعت موقعها وصار هذا الشرط صحيحا. فيه من الناس من يدخل محل قضاء الحاجة ثم بعد ذلك يخرج ويتوضأ، يبدأ بوضوئه قبل انقطاع الماء، يعني يكون ما استبرأ، ما حصل منه استبراء، فيتوضأ ويأتي ويصلي ويخرج منه الماء في أثناء وضوئه وفي أثناء صلاته. لماذا؟ لأنه لم يستبرئ بعد قضاء حاجته. فإذا لا بد من الاستبراء، لا بد من الاستبراء قبل البدء في الوضوء، لا بد من الاستبراء والتأكد من انتهاء المحل بأنه ليس فيه شيء، انتهاء الخارج بأنه ليس هناك خارج. بعد الانقطاع لا بد من الاستنجاء، لا بد من الاستنجاء، وإن لم يكن عندك استنجاء ما تتمكن، ليس عندك ماء، فالاستجمار. وإذا تيسر لك الجمع بينهما فهذا أفضل. فالمقصود أنه لا بد من انقطاع الخارج ولا بد من الاستنجاء أو الاستجمار بعد انقطاعه. وإذا توضأت ولم ينقطع فالوضوء ليس بصحيح. هذا بالإضافة إلى أنه يحصل نجاسة على بدنك وعلى ثوبك من الخارج من ذكرك، لكنك قد لا تتنبه لذلك، فلا بد من التأكد. فإذا الانقطاع يعني الاستبراء هذا شرط من شروط صحة الوضوء، شرط من شروط صحة الوضوء. ومن الشروط أيضا أن يكون الشخص عاقلا، لأن الإنسان إذا لم يكن عاقل كمن أصيب بجنون أو إغماء، أو مثلا المهم أنه ليس بعاقل، فإذا لا بد من العقل، لا بد من العقل. فمن زال عقله بأي وجه من الوجوه وتوضأ فإن وضوءه ليس بصحيح. ومن الشروط أيضا أن يكون الشخص مميزا، فمن دون التمييز من دون السبع لو توضأ فإن وضوءه ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا العقل والتمييز لا بد منهما، وهكذا لا بد من الإسلام، يكون الشخص مسلما، لأن الطهارة شرط ولكنها مبنية على وجود شرط آخر، وهذا الشرط هو الإيمان، هذا الشرط هو الإيمان، وهو شرط لجميع الأعمال التي يعملها الإنسان، يعني من ناحية العبادات لا بد من وجود هذا الشرط. يكون الشخص يعني يكون الشخص مؤمنا، فإذا كان مؤمنا وتوضأ صح وضوءه، لكن لو كان كافرا وتوضأ في حال كفره فإن وضوءه ليس بصحيح، لأنه فاقد للشرط الأصلي وهو الإيمان، فاقد للشرط الأصلي وهو الإيمان. بعض الناس يتساهل إذا وجد أي ماء فإنه يتوضأ منه، والحقيقة أنه لا بد من التأكد من هذا الماء من جهتين. أما الجهة الأولى فلا بد من التأكد من طهارته، وبخاصة إذا كان في محل ريبة، وإلا فإن الأصل في الأشياء هو الطهارة، الأصل في الأشياء هو الطهارة. ولا بد أيضا أن يكون هذا الماء مباحا، لا يكون محرما، لا يكون مملوكا لأحد وتتوضأ منه بغير إذنه، أو تأخذه منه على وجه الغصب وتتوضأ به، فحينئذ لا بد من طهارة الماء ولا بد من إباحته. فإذا النية وانقطاع الموجب وحصول الاستجمار أو الاستنجاء بعده، والإسلام والعقل والتمييز وطهارة الماء وإباحته، فيه أيضا بعض الناس كمن يصاب بالسلس، وكذلك المرأة تصاب بالاستحاضة، ويكون هذا الحدث دائما هذا النوع من الناس يشترط لوضوئه دخول الوقت. إذا أراد دخول الوقت إذا أراد أن يصلي الفرض فدخول الوقت شرط من شروط اعتبار وضوئه حكما، لأن من قواعد الشريعة وجود أمور حكمية، وأن هذه الأمور الحكمية تبرئ الذمة كما تبرئها الأمور الحقيقية. فهنا الطهارة هنا عند الشخص الذي ليس لديه حدث دائم هذه طهارة حقيقية، أما إذا كان حدثه دائم وتوضأ بعد دخول الوقت لاستباحة الصلاة فهذا الشارع هو الذي حكم بطهارته، وحكمه بطهارته جار على قاعدة شرعية من قواعد الشريعة وهي ثابتة بطريق الاستقراء، وهي أن المشقة تجلب التيسير. وأبلغ آية جاءت في القرآن من الأدلة من الآيات التي تكونت منها هذه القاعدة هي قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهذه أبلغ آية في كتاب الله، لأنها ختمت بنكرة وسبقت هذه النكرة بمن، وسبقت من، وافتتح الكلام بأداة النفي، فهنا نفي وأكد النفي بكلمة من ووقعت النكرة بعد من. هذا أسلوب من أساليب العموم في القرآن، وكلمة حرج يعني جميع وجوه الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، حرج في النفس وحرج في المال إلى غير ذلك من وجوه الحرج، لأن هذا ليس موضع لتفصيل ذلك. لكن الغرض هنا هو بيان أن الوضوء كما أن له فروض كذلك له شروط ويتبع الوضوء أيضا أمر آخر، وهو المسح على الخفين. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتساهلون في ذلك، وأنا أذكر الأمور التي لا بد من توفرها للمسح على الخفين، وإذا تخلف واحد منها فإنه لا يجوز المسح على الخفين. بعض الناس شاهدت بعضهم إذا أراد أن يتوضأ أحضر الجوربين أو أحضر الخفين، فإذا غسل رجله اليمنى أدخلها في الجورب، وإذا غسل اليسرى أدخلها في الجورب، ثم بعد ذلك مسح، وهذا ليس بصحيح. هذا العمل ليس بصحيح، فإذا لبسهما على هذه الحالة فإن طهارة فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما. والطريقة هي أنه ينتظر يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى، فإذا انتهى من غسل اليسرى بعد ذلك يلبس الخف، يلبس رجله اليمنى الخف ثم رجله اليسرى. وعلى هذا الأساس يكون هذا شرط من يعني الشرط على هذه الصفة. إذا حصل على هذه الصفة فقد تحقق هذا الشرط. وبعض الناس يمسح على الخفين على الكنادر وحدها ولا يكون ما يكون عليه إلا الكنادر ولا تستر الكعبين، وإذا نصحته قال يا أخي لا تشدد الدين يسر. صحيح الذي وضع العزائم في الشريعة هو الذي وضع الرخص في الشريعة، لأن الشريعة منقسمة إلى عزائم وإلى رخص، فالذي شرع العزائم هو الذي شرع الرخص. وأنت إذا أخذت برخصة ليست بمشروعة تكون أنت الذي شرعت لنفسك، فحينئذ لا يجوز لك المسح على الخف أو على الجورب إلا إذا كان ساترا للمفروض، يعني يكون ساتر للكعبين، يكون ساترا للكعبين، ويكون أيضا ثابتا بنفسه، ويمكنك أيضا المشي عليه عادي، ويكون أيضا طاهرا. فإن كان نجسا لا يجوز المسح عليه، ويكون أيضا مباحا، فإن كان محرما فإنه أيضا لا يجوز المسح عليه، ويكون أيضا صفيقا لا يكون خفيف ترى البشرة من خلفه. وأنا رأيت أشخاصا يمسحون على جوارب ترى البشرة، فلا بد من توفر هذه الأمور عندما تريد أن تمسح على الخفين. أما مدة المسح فبالنظر للابتداء، الابتداء يعني ابتداء المدة تكون من الحدث بعد اللبس، فإذا لبستهما على طهارة على الوصف الذي سبق وصليت فرضين أو ثلاثة بهذا الوضوء ثم حصل حدث، فمن ابتداء حصول الحدث تبتدئ المدة. فإن كنت مقيما تحسب 24 ساعة يوم وليلة، هذا بالنظر للمقيم 24 ساعة من الحدث. فإذا تمت هذه المدة فحينئذ لا يجوز المسح عليهما. ومن الأخطاء التي تقع في هذه النقطة أن بعض الأشخاص إذا كان على طهارة وليست هي الطهارة الأولى، طهارة بعد حدث من اللبس، إذا كان على طهارة خلع الخف أو خلع الخفين معا وأعادهما وبنى على طهارته السابقة، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ، فهذا مبطل للمسح. فكما أن تمام المدة مبطل للمسح، فكذلك إخراج القدم أو خروج بعضه، خروج بعضه إذا كان بعد وضوء ثم أحدث ثم توضأ ثم خلعهما ثم أعادهما، في هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح عليهما، لا يجوز له أن يمسح عليهما. وإذا كان مسافرا فله 3 أيام بلياليهن، له 3 أيام بلياليهن، وتبدأ المدة كما ذكرت لكم من حدث بعد لبس. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذه الجزئية أن يقدم المسافر إلى بلده وقد مسح يوما وليلة، ثم يستمر المسح، يقول أنا قدمت وأنا لابس الخفين فأنا أستمر في اللبس، فإذا قدمت فحكمك حكم المقيم وليس حكمك حكم المسافر، ليس حكمك حكم المسافر. أنت ابتدأت المسح في السفر، لكن لما قدمت وأقمت صار حكمك حكم المقيم. وإذا بدأت وإذا لبست في الحضر ثم سافرت قبل الحدث، لم يحصل الحدث إلا بعد تحقق السفر، فأنت تمسح مسح مسافر، لأن المدة لم تبدأ إلا وأنت مسافر. لكن لو لبست في الإقامة ثم أحدثت ثم توضأت ثم سافرت فإنك لا تمسح مسح مسافر، وإنما تمسح مسح مقيم، لأن المدة بدأت وأنت في حكم المقيم. أما بالنظر إلى المقدار الذي يمسح عليه فهو أعلى الخف أو أعلى الجورب، كما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه مسح على عقبه، ولم ينقل عنه أنه مسح على أسفل الخف. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فيه جانب آخر أيضا يتعلق بالوضوء، وهو الكلام على الأمور التي إذا حصل واحد منها انتقض وضوء الشخص. فيه أمور واضحة، لكن فيه أمور تخفى على بعض الناس وأنبه عليها. من هذه الأمور الخارج من السبيلين، وهذا واضح، والخارج من سائر البدن إذا فحش، هذا أيضا واضح. لكن فيه أمور أخرى، منها زوال العقل، وزوال العقل يكون بالجنون ويكون بالإغماء ويكون بالنوم. وأنا شاهدت أشخاصا في الحرم هنا ينام نوما مستغرقا قدر نصف ساعة أو ساعة، ويسمع المؤذن يؤذن للصلاة ثم يعتدل في جلسته ويؤدي الصلاة مع الناس. وفي هذه الحال لا تصح له الصلاة، لأنه نام نوما. والنوم في حد ذاته لا ينقض، وإنما هو مظنة لأن يخرج منه شيء. ومن قواعد الشريعة أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، من قواعد الشريعة أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه. وإذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أن الشخص لو أراد أن يستقرئ جميع فروعها في الشريعة فإنه لا يتمكن من ذلك، فإنه لا يتمكن من ذلك. وأذكر لكم على سبيل التمثيل، وذلك من أجل أن تقيسوا، وذلك من أجل أن يلحق بهذه الفروع الفروع الأخرى. فمن ذلك أن الشاهد عندما يأتي إلى القاضي يكون ظاهره العدالة، يكون ظاهره العدالة، لكن واقع أمره لا يدرى عنه، واقع أمره لا يدرى عنه. فبنينا على هذا الظن الظاهر ونزلناه منزلة الأمر المتحقق، لأننا لا نستطيع أن نطلع على سريرته، فنزلنا هذا الأمر الظاهر منزلة الأمر المحقق، ولهذا بنينا على شهادته وقبلناها. وهكذا سائر جميع الفروع التي جاءت في الشريعة وهي مبنية على الظنون. وهذا من لطف الله جل وعلا بخلقه. فالمقصود أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، سواء كان ذلك من باب السلب أو كان ذلك من باب الإيجاب، يعني سواء كان من باب النفي أو كان من باب الإثبات. ومن النواقض مس الفرج بالكف قبلا كان أو دبرا، وكذلك مس امرأة بشهوة، وكذلك تغسيل الميت، وكذلك الردة عن الإسلام. كل هذه الأمور إذا حصل واحد منها فإنه يكون ناقضا لوضوء الشخص، فعلى الشخص أن يتنبه لذلك. فيه أمر آخر يتعلق بالوضوء أيضا. الشريعة مبنية على جلب المصالح وعلى درء المفاسد، والله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. هذه الحكمة قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة. فقد يقول قائل: لماذا خصصت هذه المواضع، لماذا خصصت هذه المواضع من الجسم بفرضية غسلها؟ إذا نظرنا إلى اليدين وجدنا أنهما يستعملان في البطش، والمقصود بالبطش هنا التعدي بهما بأي وجه من وجوه التعدي. وإذا نظرنا إلى الوجه وجدنا أنه مشتمل على السمع، يعني الوجه وجدنا أنه مشتمل على البصر وعلى الأنف الشم وعلى الفم وفيه اللسان. وإذا نظرنا إلى الرأس وجدنا أنه مشتمل أيضا على الأذنين ومشتمل أيضا على الأذنين، لأن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. ولهذا تجدون الخطاب في القرآن موجه إلى القلب، كما في قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعقل أصله في القلب وله اتصال بالدماغ. والقدمان يمشيان في طاعة الله ويمشيان في معصية الله على حسب استعمال صاحبهما. والإنسان بشر، فمثلا من صلاة يتوضأ لصلاة الفجر، يتوضأ لصلاة الظهر، يتوضأ لصلاة العصر، يتوضأ لصلاة المغرب، يتوضأ لصلاة العشاء، ثم يتوضأ لصلاة الفجر يعني بعد العشاء. بين كل وضوءين يقترف خطايا بيده، بلسانه، ببصره، بأنفه، بسمعه، بيده، بين الفجر والظهر تقترف خطايا، بين الظهر والعصر تقترف خطايا، بين العصر والمغرب تقترف خطايا، بين المغرب والعشاء كذلك، بين العشاء والفجر كذلك. الناس يختلفون، فيه أناس يعني يمكن ما يحصل منهم إلا صغائر الذنوب. فمن رحمة الله وإحسانه أن هذه الطهارة لما كان فيها نظافة حسية تزيل الأوساخ العالقة بهذه المواضع الظاهرة، كان هناك حكم أخرى. وفي مقدمة هذه الحكم أن الإنسان إذا غسل وجهه تحاتت خطاياه من وجهه، يعني اللي هو عمل، اللي هو نظر ببصره، اللي هو تكلم بلسانه، اللي هو شم بأنفه إذا شم أمرا محرما، إذا غسل يديه تتحات الخطايا منهما، إذا غسل وجهه، إذا استنشق، وهكذا حتى ينتهي من وضوءه وقد خرجت خطاياه التي عملها بسبب هذا الوضوء. فعلى هذا الأساس لا يظن ظان أن هذا الوضوء وأن هذه المواضع خصصت على سبيل الصدفة، لا، لكن لحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم لا يأمر إلا بما فيه حكمة ولا ينهى إلا عما فيه حكمة. لكن هذه الحكمة قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة. فعلى هذا الأساس يكون يعني من الحكم المترتبة على اختيار هذه الأعضاء للوضوء أن هذا سبب من أسباب التخفيف على بني آدم، يعني هو سبب من أسباب مغفرة الذنوب، هو سبب من أسباب، لأن مغفرة الذنوب لها أسباب كثيرة، هذا سبب من أسبابها. فتبين لنا من ذلك كله أن هذا الشرط وهو الوضوء له صفة تكون مجزئة إذا أتى بالواجبات، وتكون كاملة إذا أتى بالواجبات والسنن، وأن له فروض وأن له شروط وأن له نواقض وأن له حكم. على هذا الأساس ينتهي الكلام على هذا الشرط. في جوانب أخرى لكن نتركها للاختصار. فالمقصود أن هذا أمر أو هذا عمل من الأعمال الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانظر يا عبد الله، إذا أتيت بالفرائض وأتيت بالشروط، إذا أتيت بالفروض وأتيت بالشروط وانتفت الموانع، فحينئذ يكون عملك يكون وضوءك هذا مقبولا. وإذا اختل واجب من الواجبات أو اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع، فحينئذ يكون هذا العمل ليس بمقبول إلا إذا كان فيه رخصة، إلا إذا كان فيه رخصة. فإذا كان فيما تركته إذن من الشارع، كما تمسح على الخفين بدلا من غسلهما، وكما تمسح على الجبيرة بدلا من غسلها تمسح عليها وتتيمم لها، وكما تتيمم إذا كنت فاقدا للماء، أو يعني يتعذر عليك استعماله بأي وجه من وجوه التعذر، وسيأتي الكلام على التيمم بمفرده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نبدأ في الإجابة على الأسئلة. اشتريت سيارة من أحد المعارض بواسطة التلفون، ثم بعتها على أحد الناس أقساطا شهرية زيادة عن الثمن الذي اشتريتها به، و وسحب وسجلها المشتري باسمه في أوراق المبايعة واستلم المفتاح ثم بحث ليبحث ثم ذهب ليبحث عن المشتري لها كاش لأنه في حاجة إلى نقود فلم يجد في السوق من يدفع له الثمن الذي يريد فعاد وعرضها على صاحب المعرض الذي سبق أن اشتريتها منه ولا زالت السيارة في معرضه فدفع له ثمنا مغريا فباعها منه وعادت السيارة لملكية صاحب المعرض فما الحكم علما أنني لست شريكا في المعرض وأيضا لم أحضر البيع الأول ولا الثاني وإنما الذي تصرف عني شخص وكلته بالتلفون؟ الجواب لابد من النظر في العقد الأول وهو العقد الذي يخصك أنت إذا كنت قد اشتريتها من البنك من المعرض وقبضتها قبضا كاملا ثم بعد ذلك بعتها على هذا الشخص بثمن مؤجل فلا مانع من بيعها من بيعك لها على هذا الوصف. أما إذا كنت بعتها قبل أن تقبضها فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك فهذه بقية من توابعها يتم بها القبض فالقبض لم يتحقق في الحقيقة وإذا لم يتحقق ما تحقق الملك فبناء على ذلك لا يصح البيع لأنه لم يتم القبض. أما إذا تم القبض فإن البيع عليك صحيح وإذا كان البيع غير صحيح عليك فبناء على ذلك الذي بعتها عليه لا يصح لأن شراءك لم يصح وبيعك لم يصح. فلا بد أن الشخص إذا أراد أن يشتري سلعة لا بد أن يقبضها قبضا كاملا قبل أن يتصرف في بيعها. وهذا يقول أنا من سكان مكة ووالدتي تسكن وحينما خارج مكة وحينما أرادت العمرة ذهبت لآتي بها وأحرمت من الميقات ولكنها حينما وصلنا مكة لم تعتمر إلا في اليوم الثاني وذلك للإرهاق الذي حصل لها من السفر فهل في ذلك شيء؟ نعم فيه شيء نسأل الله لك ولها وللحاضرين وللمتكلم القبول. والسؤال الثاني توضيح يقول أتيت إلى مكة من حوالي 5 أيام وقد أديت العمرة والحمد لله ولي ابنة عمرها 11 سنة وهي تعاني من مرض التكسر في الدم ولا تستطيع المشي كثيرا وقد طافت 7 أشواط وعند السعي لم تستطع ألا تكمله إلا تكملت شوط واحد فقط وقد تعبت كثيرا وأردت أن أحضر لها عربة وقد رفضت ذلك وإلى هذا الوقت لم تؤدي العمرة فهل علي شيء في ذلك؟ يا أخي تطوف بها في عربة وتسعى بها في عربة وعمرتها صحيحة إن شاء الله. هل أستطيع أن أعمل عمرة لشخص آخر من أقاربي بعد أن قضيت 5 أيام في مكة وكيف يكون ذلك وهل يجوز أن أحرم في مكة إذا كان هذا الشخص ميتا لم يعتمر أو كان حيا وهو مريض لا يستطيع وقد استأذنته فأذن لك فإنك تأتي بالعمرة عنه. أما الميت فلا يحتاج إلى إذن، لكن الحي لا بد من إذنه، لأن هذه عبادة بدنية مالية، ولا مانع من النيابة فيها لكن بعد الإذن. هذا بالنظر له إذا كان عاجز عن يعني مريض ولم يعتمر عمرة الإسلام. وإذا أردت أن تحرم فإنك تخرج إلى خارج الحرم، إلى التنعيم أو إلى عرفة، المهم أنك تخرج خارج حدود الحرم وتأخذ عمرة. هذه احفظها عندك لأن النبي نمشي أخذها منك. وهذا يقول رجل مات وخلف وراءه ابنتين أو وماتت إحدى البنات وهي صغيرة، وبقيت بنت وأخت الرجل، كيف تقسم التركة؟ هذا يحتاج إلى أن الشخص يذهب إلى المحكمة ويصدر صكا في حصر الورثة يكون معتبر شرعا، وبعد ذلك قسمة التركة أمرها سهل. في بعض الأحيان أنام قبل الصلاة بساعة أو بنصف ساعة، وعند دخول وقت الصلاة يوقظني أحد الإخوان ولكنني أشعر بالكسل، وأقول في نفسي أكمل النوم ثم أصلي. هذا من إملاء الشيطان عليك، فإذا أيقظك شخص وقال لك قم فصلي فقد قامت الحجة عليك، فلا يجوز لك، لا يجوز لك يا أخي أن تستسلم للكسل ويفوتك خير كثير. يقول أنا رجل تسببت في قتلي حيوان لأحد الجيران ولم أخبره بذلك، وإذا كنت أستحسن من أستحي منه فماذا أعمل؟ يا أخي ما دمت على قيد الحياة أخبره بالواقع، وإذا كان يريد ثمنه تعطيه ثمنه، وإذا أراد أن يسمح عنك فهذا راجع إليه. أنا شاب لم أكن أصلي. أصحابك كثيرون يا أخي، أصحابك كثيرون، هذا من عندي. أنا شاب لم أكن أصلي باستمرار ولم أكن أصوم في شهر رمضان، وقد أنعم الله علي بالتوبة، فهل أصوم الأشهر التي أفطرت فيها؟ يا أخي إذا كنت بالغا عاقلا فتركك للصلاة ردة عن الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة بعد الشهادتين، وقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال من ترك الصلاة فقد كفر، وقال علي وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك فليس عليك صلاة ولا صيام، واشكر ربك الذي هداك، لأن الله تعالى يقول في آخر سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فاحمد الله، ولكن حافظ على الواجبات وأكثر من الطاعات، سواء كانت طاعات قولية كذكر الله أو كانت طاعات بدنية كالصلوات، وكذلك أكثر من تلاوة القرآن. يقول رجل متزوج، هذا كاتب بالخط الأحمر، رجل متزوج ولديه أخت متزوجة ووالدته متوفية ووالده متزوج من امرأة أخرى، لديه أرض مبني عليه اشتراه بماله وسكن فيها هو والده وأولاده في جزء منها وأجر الجزء الباقي، وبعد فترة من الزمن انتقل إلى مدينة أخرى وأجر جميع الأرض. وتدعي أخته المتزوجة أن هذه الأرض كاملها ملك أبيها لكي تأخذ نصيبها من الميراث بعد وفاة أبيها على حد زعمها، فهل يا فضيلة الشيخ تدخل هذه الأرض في تقسيم الميراث؟ والجواب: العبرة بواقع الأمر، فإذا كانت هذه الأرض لأبيك من ملكه، يعني هو الذي اشتراها، أو أنت نويتها ملكا لأبيك، أو نويت جزءا منها ملكا لأبيك فإن كان مالكا لها، أو كنت أنت نويتها له أو نويت جزءا منه فما نويته له، فإذا نويتها كلها أو نويت جزءا منها له فتكون ملكا له. أما إذا كان لم يحصل شيء من ذلك وإنما هي لك أنت، وسكن والدك هذا من باب المعروف منك، فتكون الأرض ملكا.